بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف شيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمراد بذلك التفسير العملي لهذه الكلمة، وما الذي تقتضيه من إقامة توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله والصبر على ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة التي هي باقية إلى يوم القيامة. فقد عرفنا فضل هذه الكلمة، وعرفنا معناها، وعرفنا الدعوة إليها في هذا الباب، نعرف تفسيرها، التفسير العملي. قال الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كرر عندي الآية مرة أخرى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم ذكر المسائل التي سنقرأها في آخر الباب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أولا، هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي ما الذي تقتضيه هذه الكلمة؟ فبين تفسيرها، وأن تفسيرها ترك الشرك والإقبال على الله وحده كما في الآية الأولى، والبراءة مما يعبد من دون الله وممن عبد من دون الله، من الآلهة التي عبدت من الأحجار والأشجار والنجوم والكواكب وغير ذلك، ومن تفسير التوحيد أن صرف العبادة لغير الله، من صرف شيئا منها فقد اتخذ ذلك المصروف إليه ربا وندا وإلها وتوجه إليه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهكذا أيضا المحبة، أن يحب غير الله عز وجل كحب الله وأشد، ويتذلل له ويخضع له ويصرف له أنواع الأعمال القلبية. وهذا قد يحصل للجماد، وقد يحصل أيضا للبشر الذين صرفت إليهم أنواع من أنواع العبادات القلبية التي لا تصرف إلا لله على ذلك الوجه. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، طريق من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ليس المطلوب مجرد قولها، وإنما المطلوب القول مع كذلك أيضا الكفر بما يعبد من دون الله، قولها ومعرفة معناها وشروطها السبعة، الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال قلت هذا من عطف الدال على المدلول. قال في قرة العيون، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، عطف الدال وهو لا إله إلا الله على المدلول وهو التوحيد، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والأحاديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، وإقامة الحجة على من غلط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. عطف الدال لا إله إلا الله، هذه كلمة تدل على التوحيد على المدلول. قال فإن قيل، قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ لماذا اختصت هذه الترجمة بالذكر؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، تعلق بالأنبياء والصالحين كالآية المذكورة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، سبب نزولها يبين كما سيأتي. قال لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. المقصود أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ولو كانوا صالحين لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله عنكم إلى غيركم، لأنهم عباد أمثالكم. هذا إذا كان في الصالحين، فما بالك بغيرهم. وسيأتي أيضا حديث ابن مسعود في سبب النزول، سنقرأه إن شاء الله تعالى. قال: وقد نهى الله قال وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي، كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. بهذا اللفظ الحديث ضعيف، وثبت بلفظ الدعاء هو العبادة من حديث النعمان بن بشير، وهذا حديث أنس وفي سنده ابن لهيعة. وحديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة حديث ثابت سنده صحيح، وهو في الصحيح المسند. قال: وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة. لا يملك كشف الضر ولا تحويله، لا يحوله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، لا يشد حوله من صفة إلى صفة أشد ولا إلى صفة أدون من ذلك، لأنه لا يملكه ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وفي سبب النزول كما قلنا حديث عبد الله بن مسعود، في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال البخاري في التفسير عند الآية من صحيح البخاري، تفسير من صحيح البخاري، قال عبد الله، بعد أن ذكر بسنده لعبد الله بن مسعود، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم فنزلت الآية. وهكذا أيضا في مسلم بلفظ: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. واضح؟ فنزلت الآية: أسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت الآية. إذن ما معنى الآية؟ أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. المعنى كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، يعبدونهم وهم لا يرونهم، فالجنيون هداهم الله فأسلموا، وبقي الإنس لا يعلمون بإسلامهم، فاستمروا على صرف العبادة لهم وقد أسلم الجنيون، فأخبرهم الله عز وجل فقال أولئك الذين يدعون، أي الجن الذين يدعونهم قد أسلموا وصاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون الوسيلة والقرب إلى الله، أيهم أقرب، يتنافسون ويتسابقون في القرب من الله بالتوحيد والأعمال الصالحة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي الذي الجن قد صاروا على هذا الحال الطيب حين أسلموا ووحدوا. فأخبرهم الله عز وجل، أخبر أولئك الذين يدعون الجن من دون الله أن الجن قد أسلموا ووحدوا، وأنتم لا تزالون في غيكم تعمهون وفي صرفكم للعبادة مستمرون. نعم، إذن هذا فيه أن التوحيد المطلوب هو أن يترك الشرك وأن يقبل على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجن قد تبرأوا من الإنس وأسلموا، وهذا في نفر معين من الجن، في بعض الجن، وإلا بعض الجن ما زالوا مستمرين على ما هم فيه. قال رحمه الله: وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. كذلك أيضا عموم هذه الآية لا يقتصر على الجن، بل كل عبد صالح عبد من دون الله عز وجل فهذا وصفه. كل عبد صالح عبد من دون الله فهذا وصفه. طيب، فالملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والأنبياء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والصالحون الذين عبدوا من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وعزير وعيسى وأمه يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، الذين يشرك بهم من دون الله لا يرتضون الشرك. فهذا فيه أن من تفسير التوحيد أنه لا يجوز الرضا بالشرك، وإن وقع جهلة الناس في بالشرك في ذلك الرجل الصالح، فإن ذلك الرجل الصالح لا يرضى الشرك ولا يقره، وإنما هو موحد يبتغي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى والقربى، ويبرأ إلى الله من الشرك. فإذن هذا هو معنى تفسير التوحيد في هذه الآيات. قال قتادة: تقربوا إليهم بطاعته والعمل بما يرضيه، أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله من الصالحين والأنبياء والملائكة تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أيهم أقرب؟ إيش عندكم؟ وقرأ ابن زيد ماذا؟ أولئك الذين يدعون أو تدعون، يدعون بعدها يبتغون إلى ربهم، إيش الفرق بينه وبين قراءتنا؟ أكيد أن هناك فرقا. هناك قراءة أشار إليها. طيب، من عنده قرأ ابن زيد على قراءة أخرى غير القراءة التي بيدينا؟ طيب، في تيسير العزيز الحميد يقول: قال ابن كثير: يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويل، أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقوله: أولئك الذين يدعون، الآية روى البخاري عن ابن مسعود، والحديث متفق عليه، وذكر الأثر الذي ذكرناه عن ابن مسعود في قصة إسلام الجن واستمرار الإنس على عبادتهم. قال: وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية: قال عيسى وأمه عزير. وعن ابن عباس: عيسى وعزير والشمس والقمر. قال مجاهد: عزير عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: الذين يدعون الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته. طيب، يعني معناه أنه قرأ الآية، ليست قراءة وإنما قرأ الآية وفسرها بأنهم الملائكة. طيب، قال رحمه الله: قال العماد بن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره عن عدة من أئمة التفسير. ما الذي هو لا خلاف فيه بين المفسرين؟ أن الآية في من؟ ها؟ في من عبد من دون الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، بل والشمس والقمر، ومن كان غير راض بهذه العبادة نزلت هذه الآية فيهم، لا خلاف فيه بين المفسرين. إذن قوله: وقرأ ابن زيد كذا، ليست هي قراءة لابن زيد، إنما قرأ ابن زيد كذا وفسرها بالملائكة تكملتها فيما بعدها، لكنه لم يذكرها المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن، اقتصر، قطع الكلام. آخر ما نقرأ: قال في الحاشية: يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم، إما توسلا إلى الله ليقضي حوائجهم، وإما استقلالا بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة، معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف. أولئك الصالحون مشتغلون بأنفسهم يدعون الله لها ويتوسلون إليه بعبادته، مخلصين له الدين، خائفين عذابه، راجين رحمته. وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا دفع ضر، فكيف يملكون لغيرهم ضرا أو نفعا؟ ولهذا لو جادلك مجادل في عبادة صالح من الصالحين وصرف عبادة له من خوف أو رجاء أو ذبح أو نذر أو نحو ذلك، فإنه يقال له: هذا الذي يدعى من دون الله، هذا الذي يدعى من دون الله هو بين أمرين: إما أن يكون صالحا على طريقة التوحيد وسير الأنبياء فيكون ممن نزلت فيهم هذه الآية، أنهم لا يرضون الشرك ولا يعلمون به ولا يقرونه، ويوم القيامة يتبرؤون ويكفرون بمن عبدوهم. وإما أن يكون مشركا هو في نفسه، أو منحرفا، أو راضيا بأن يعبد من دون الله وأن يدعى من دون الله، فهذا حصب جهنم. إنكم وما تدعون من دون الله وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. إذن من دعي من دون الله ممن يدعى ويظن فيهم الصلاح على قسمين: إما أن يكون صالحا في نفس الأمر فيكون حاله كالآية التي نزلت في الصالحين في سورة الإسراء، وإما أن يكون على انحراف كأن يكون رافضيا يرضى بعبادته من دون الله، أو من غلاة متصوفة يرضى بعبادته من دون الله، أو ممن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو نحو ذلك بنوع من أنواع العبادات، فإن هذا يدخل في الآية الأخرى التي في آخر سورة الأنبياء أنهم حصبوا جهنم، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره، وأن نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونعوذ به من مما لا نعلمه، ونستغفره من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.